كل سنة وانتم طيبين. اقتراحات بتاعتكم اللي وصلتني، اقتراحات المكتوبة والاقتراحات الشفوية كلها كانت بتشير في اتجاه واحد تقريبا، غالبية الاقتراحات يعني نقدر نقول اكتر من 90%. اول الاقتراحات كانت جت من احدى الدول العربية من اخواننا هناك وطلبوا الكلام عن الغزوات. واخر الاقتراحات اللي كانت يوم الثلاث كانت عن السيرة النبوية. وبين الاول والاخر كلها حاجات داخلة في الموضوعات بتاعت السيرة النبوية. فبالاضافة الى ان احساسي انا الخاص واتجاهي او شعوري او ما حدث من امارات او علامات او يعني حسيت بان احنا الشهر ده ان شاء الله نعيش في رحاب المصطفى المختار، وده هيكون العنوان بتاعنا، في رحاب المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان نتكلم لازم نبتدي من الاول، ندي فكرة عنه وسريعة. البداية نبتديها من الاب الاعظم، من الخليل، من سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم عليه السلام هو الاب او الجد الاكبر لنبينا عليه الصلاة والسلام، وملتنا هي ملته. الجمعة اللي فاتت بالذات يمكن كانت اخر آية بنقراها، ملة ابيكم ابراهيم في خطبة الجمعة. والنهاردة واحنا بنقرأ اخر ربع في صلاة القيامة، وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، توافقات معينة كانت بتحصل. سيدنا ابراهيم عليه السلام ولد بالعراق لأب كان يعمل نجارا، كانت مهنته النجارة، وكان بيستغل مهنة النجارة في انه يعمل اصنام من خشب ويبيعها لقومه فيعبدونها. ودي كانت البداية. وسبحان الله زمان كنا نسمع يقول يخلق من ظهر العالم فاسق او فاسد، ويخلق من ظهر الفاسد عالم. اخوال طبعا اللي بتقول انه آزر يبقى عمه، اقوال من هالسند. والناس اللي بتقول بيطلق على الاب او على العم كلمة اب زي ما قرينا النهارده ملة ايه ابيكم، لما قرينا برضه النهارده نعبده إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسموا إسماعيل أب راب المتنعم. فبعض الناس بتحب تنزه سيدنا إبراهيم ونسله ويقولوا إنه العم هو اللي كان بيصنع الأصنام، لكن صريح القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، صريح. فما نقدرش نخرج عن التصريح ونقول، لكن المسألة كلها تحت ربنا سبحانه وتعالى. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. سيدنا ابراهيم شاب في بيت يصنع الاصنام، ودي تدي احساس بقدرة الله عز وجل وارادة الله عز وجل وتصريف الله عز وجل وتدبيره، وانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما فيش حاجة اسمها بيئة او اب او ام ابدا، لا يشترط كل هذا. اللي ربنا يستره ما يفتحوش حمد، واللي ربنا يهديه فلا مضل له. فرغم انه ولد في بيئة بتعبد الاصنام، ربما ده كان سبب في انه يفكر، خصوصا انه شاف الاب بيمسك الادون وبيمسك المسمار وبيمسك المنشار وبيعمل بايديه، ومرة يحط الخشب فوق ومرة يحط الخشب تحت ومرة يدوس عليه، وبعدين بعد ما يشكله بإيده يديه للناس إذا بالناس تعبده. لازم حاجة كده وده التأمل والتفكر. من هنا كان تأمل سيدنا إبراهيم وتفكره وحداية الله له في أنه يبص في ملكوت السماوات والأرض ويلاقي في حاجة اسمها نجوم، في حاجة اسمها قمر، في حاجة اسمها شمس، ثم يهدى إلى الطريق المستقيم ويتفتح قلبه للإيمان وللنور الذي قذف الله في قلبه. دعوة إبراهيم لأبيه ولقومه معروفة، كلكم حافظينها في القرآن. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه، تاني لأبيه تاني، قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. القصة قصها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أكثر من مرة. وحصل المحاجة، وطبعا شب إبراهيم على الطوق وكسر الأصنام وعرفوا أنه هو كسرها، وجابوه وحكينا حكاية في تفسير سورة الأنبياء اللي برضه مضاش عليها ثلاث جمعة ولا كتير. و جهزوا له النار، وقلنا انه قعدوا يوقدوا النار لمدة 40 يوم، وبعدين احتاروا طب يودوه حطوه في النار ازاي، فاخترعوا له المنجنيق يقذفوه في النار، وعرفنا القصة دي كلها. وخرج سيدنا ابراهيم واخد معاه مراته سارة وهاجر من العراق الى فلسطين، وقال اني ذاهب الى ربي فهدي. راح فلسطين، ولما راح فلسطين مكث بها مده، وكان امن له لوط ابن اخيه، ونزل لوط بالاردن، ونزل ابراهيم بفلسطين، ثم ارتحل ابراهيم من فلسطين الى مصر. طبعا ما فيش شك ان جميع خطوات الانبياء لازم تكون باذن الوحي. وطبعا لما هو خرج وقال ذاهب الى رب سيهدين، كان خلاص ان اوتي النبوة، لا شك في هذا، لا شك في هذا. فالخطوات بتبقى محسوبة بلا هدف. ما جئوا الى مصر ده رجوع هدف، هو ما يعرفوش، انما اللي يعرفه ايه ربنا. زي بالظبط سيدنا موسى لما خرج من مصر الى ايه اليمن عشان يتجوز، وعشان وعشان، بعدين يرجع طريقه في الطور. فدي كلها خطوات محسوبة. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعد كده نبقى نفهم الخطوات كلها والتحركات كلها بتاعت هؤلاء الناس كلها مرسومة ومحسوبة. دخل مصر، مصر كان يحكمها في ذلك الوقت كما يقال الهكسوس، وكان فيه جبار يحكم مصر. واحنا لسه يوم الثلاث كنا بنعرف الحديث المتلاذ اللي فات على طول، يعني من يومين الحديث، ان سيدنا ابراهيم لما نزل مصر ومر عليها وكان فيها الجبار ياخذ كل امراه حسناء يقتل زوجها ويصطفيها لنفسه، فقال لها لما سالوني من معك يا ابراهيم هل اختي، فقال لها ان على الارض مؤمن ومؤمنه غيرك انا وانت، فاذا سالوك يقول انه ايه. وراحت سيدها ساره للملك الجبار لما استدعاها، ولما هم بها اخذت توضا وتصلي زي ما جاء في البخاري، وتقول اللهم ان كنت تعلم اني قد امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي. فسكت او هذا الكافر والراجل اخذته بقى كتمه النفس وحتى ركضاه برجله، يعني رفص. فقالت ان يمت يتهموني بقتله، فطلبت من ربنا ما يموتوه فيها، فسرع واطلق. فرجع تاني عاوز يعتدي عليها، فدعت بنفس الدعاء، قامت تصلي يعني تدعو ان كنت اللهم اني امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي فرد عني هذا الفاجر او الكافر ثلاث مرات. وبعدين الملك ده قال انتوا جيتوني بشيطان، وبعدين اهداها جاريه من عنده اللي هي اسمها آجر كما جاء في البخاري، أو هاجر بالإيه. فرحت بيها ورجعت لإبراهيم وقالت له أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. إبراهيم بعد كده أخذ سارة وأخذ هاجر ورجع بهم إلى فلسطين. يبقى كأن الرحلة دي ان الواحد يوم يجي عشان حاجة واحدة بس، عشان ياخد هذا طبعا هو لا يقصد ولا يعرف ولا يحب، لكن شوف ربنا بيعمل ايه، متأمل وتشوف حاجات غريبة. لما رجع مراته ما بتخلف السيدة سارة، رجع بهذا فدخل بها، ولما دخل بها حملت على الصور دون تخفيف، وحملت وأنجبت إسماعيل. خد بالك في جميع كتب السيرة القديمة، ابن إسحاق وابن هشام وغيره 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 وغيره، للأسف الشديد تقرأ إن سارة غارت من هاجر، وإنها أمرت إبراهيم إن يأخذها وديها في أي حتة بعيد عنها، فخدها وراح وديها مكة. وساعات تقرأ برضو بعض كتب والمستشرقين وكتب السيرة المختلفة تجدهم بيقولوا إنه سارة بعد كده ولدت إسحاق، ولما ولدت إسحاق وبدأ يشد هو وإسماعيل، كانت المعاملة لإسماعيل أفضل من المعاملة لإسحاق، مما أثار حفيظة سارة. كل ده طبعا كلام ما يصحش إن احنا نحطه في حسبانية، لكن دايما انتوا عارفين بيبقى فيه مدسوسات مدسوسات كده في كتب التاريخ وكتب السيرة والأحاديث وكتب التفسير، وأنا بحاول دايما معاكم من فضل الله علي إني أبعد كل هذه الشبهات. فأنا اتكلمت عن الرحلة بتاعته لفلسطين ثم إلى مصر، جه مصر ورجع من مصر، عمل إيه؟ عمل إيه؟ وجه مصر ليه؟ وإيه اللي جابه في مصر؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص غير إنه خد هذا ورجع بيه. واضح؟ يبقى إذا لما جه سيدنا إبراهيم خد إسماعيل وخد هاجر وراح بيها مكة، يبقى لا يمكن يكون بعد سبب غيرة سارة، مستحيل مستحيل. طب وإذا كانت غارة سارة، طب ما يوديك بيت تاني، ما يبعده في الحارة اللي وراه، في قرية جنب القرية اللي وقعت فيها، مش من فلسطين لمكة. يعني ده حاجة غير معقولة وغير مقبولة. السيدة سارة دي حاجة كبيرة أوي، حاجة كبيرة أوي. السيدة سارة دي، السيدة سارة دي حاجة كبيرة جدا، بدليل انه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يعني ده حاجه مباشره، مش انسانه عاديه. ومره خرجت فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يبقى اذا لما خلفت وهي ايه؟ عجوز. تفتكر بقى وهي في مصر والملك اتقال له انه ابراهيم جه ومعاه امراه لم يرى حسنها من قبل، كانت سنها قد ايه؟ شابة صغيرة. يبقى لما كانت شابة صغيرة وخد هاجر ورجع بيها وحبلت ولدت، يبقى لما اسماعيل ده ما كانش فيه غيره، فكان هو الابن الوحيد، وكان اتصرف شبابها لسه، خدت سنين بقى على ما تقول بقى عن نفسها عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى كده احنا بننظف اهو الكلام اللي مش مظبوط. يبقى احنا فين اسحاق فين؟ ما كانش لسه ده خالص. خصوصا ان اسماعيل لما راح مكة مع ابوه وامه كان رضيعا، كان ايه؟ رضيعا بدليل زمزم، صح؟ يبقى كان سارة في ذلك الوقت شبه، وطب ما كانش لسه بتخلف ولا خلفت ولا حاجه. ويبقى ان راح ابراهيم الى مكة كان بامر من الله، بدليل لما راح مكة وحطها وسدها شوية تمن وشوية مية ومشي، قالت له فين وسيدنا لمين؟ ما ردش عليه. قال الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذا لا يضيعونا. يبقى رحلته بقى كانت بأمر الله ولا بسبب غيرة سارة. لكن للأسف الشديد رغم الوضوح ده كله، وربنا هو اللي بينور البصيرة، رغم الوضوح ده كله كانت كتب السيرة حتى أقربها من كتب كتير، كتاب الدكتور رحمة الله عليه محمد حسين هيك للأسف، لأنه خد برضه من المستشرقين وخد من كتب السيرة وحط حياة محمد للأسف، وغيره برضه وغيره وغيره. تقرا في كل الكتب دي تلاقي ده بيقل من ده وده بيقل من ده وده بيقل من ده بدون إعمال العقل أو تفكير في الكلام. واضح؟ إنما إحنا الحمد لله بنحاول نفهم ونشوف ونتعلم ونتعلم. فبقول لكم كده عشان دايما تاخدوا بالكم، اي حاجه تقروها دايما بقول لكم التامل، وسيبوا التاملات في القران، ما تفوتش الكلام والحديث لما بنشرحها دايما بنمسك الحديث ونطلع منه حاجات مش فاكر. طب ليه كده؟ طب ليه قال كده؟ طب ليه كده؟ مش بنطلع بحاجات كتير قوي، سواء في النحو او في اللغه العربيه او في الاعداد البياني او في المعاني او في الاحكام. يبقى اذا لازم كلنا نعرف ونفهم بقى ان سيدنا ابراهيم لما خد هاجر واسماعيل وراح مكه كانت هذه الرحله بامر الله عز وجل وبوحي. مكه بقى ناخد فكره عن مكه في ذلك الوقت. مكه وادي بين جبال قصر لا سكن فيها ولا بيوت، وانما لكونها وادي بين جبال فكانت تصلح للاستراحة، فكانت القوافل بتمر بيها وتنزل فيها للراحة لأنها وادي متسع. دائما القافلة هي ماشية بتسلك في دروب وفجاج وبين الجبال، ما فيش المكان الواسع السهل اللي هو ممكن يعمل ايه ينزل فيه. استهدف منها كانت واسعة وقلنا فيها بعض الماء قيل، فكانت تنزل القوافل تستريح فيها، بالإضافة إلى أنه كانت ملتقى القوافل القادمة من جنوب شبه الجزيرة والقوافل المنحدرة من شمال شبه الجزيرة. فالقوافل اللي جاية من الشمال بتمر على إيه؟ على مكة، فهي ملتقى الطرق. القوافل اللي جاية من جنوب تلتقي فين؟ هنا برضه. فكان يحصل التبادل في البضائع والتجارات، وبالتالي اصبحت مكه فيها التجاره. لكن ما كانش فيها الكعبه، لان الكعبه يبدو انها طمست في طوفان نوح. راح ابراهيم مكه ومعه اسماعيل وهاجر، ولم يكن يخطر بباله ان هنا مكان البيت، ولم يدري ان الله يعده ويعد ابنه لبناء هذا البيت. السيدة هاجر لما نزلت في مكة وسيدنا ابراهيم سابها مع الرضيع اسماعيل وانصرف ولا يلوي على شيء، وعارفين الحديث طبعا القصة الى من تتركنا يا ابراهيم، فطبعا ما ردش، قالت له الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم، قالت اذا لا يضيعون، وسابها ومشي. لو لم يكن هذا وحي وامر من الله لكان الاعتراض قائم، وانا اول من يعترض. الرجل العادي خالص اللي لا بيصلي ولا بيصوم، بني ادم عادي، ياخذ مراته الشابه الصغيره اللي مطمع ومظنة الفتنة وطفل رضيع في ايدها ويرميها في صحراء قاحلة؟ ممكن ويسيبها ويمشي ويضحك؟ طب ما يقتلها ويخلص، ولذلك المستشرقين ونزلوا قالوا ايه؟ ضروري مراته كانت قوية قوي صارلة وغيرتها الشديدة خلته يحبس له. ازاي؟ يعني منطق ده ابراهيم ده قبل الانبياء، ده اتخذ الله ابراهيم خليلا، ده لا يمكن يعمل كده الا اذا كان واثقا تماما ان الله عز وجل لم يضيعهم، وان الحكمه الالهيه عز وجل طعم، بدليل انه لما شاف الرؤيا انه بيذبح ابنه لم يتاخر ولم يتقاعس، مش كده؟ يبقى نبقى فاهمين ان الخطوات كلها ايه؟ بتبقى بوحي وبتبقى بامر. السيده هاجر طبعا خلص منها الذات وخلص منها الماء، وبدأت طبعا تحس بالجوع والعطش، وبدأ الرضيع يبكي. قلب الأم ولهفة الأم خلتها تجري وتسعى بين الصفا والمروة، القصة الشهيرة، وتطلع المروة مرتفع تبص لحد جاي من القوافل بقى اللي احنا قلنا مكة ملتقى ايه؟ القوافل. تبص كده من الصفا اللي جايين من هنا، وترجع تروح على المروة تشوف اللي جايين، ما هو احنا قلنا ملتقى المنحدرين من شمال الجزيرة العربية والقادمين من جنوب الجزيرة العربية. فتروح كده تبص القادمين من الناحية دي من الشمال مفيش، القادمين من الجنوب مفيش، بتجري في وسط النفحة، الحتة اللي بنجري فيها دي فيها الرمل، وطبعا سبع اشواط. انتوا عارفين ان كل شوط يقل املها في المخلوق ويقوى املها في الله، عشان كده كانوا سبعة. في السابع يأست من المخلوقين تمام اليأس ووثقت في الله تمام الثقة. هنا سكتت الطفل عن الصراخ وعن البكاء، فاستغربت، صراحت تبص طلعت زمزم، ضرب برجل الارض طلعت ايه زمزم. طبعا لولا ان الرحلة دي والموقف ده كله حدث طاعة لله لكن زمزم انفجرت، مش كده برضه؟ ولا كان النفع بقى نسك من مناسك الحج. لكن دي خطوات السيدة، هذا خطواتها دي صارت منسكا الى ان تكون سعى، مما يدل على ان الاقدام دي اقدام سبحان العالم بها، اقدام شريفة، اقدام ليست كل الاقدام، مواضع اقدامها صارت ايه منسكا. رجعت زمزم طبعا كان صدر، فما طلعت تجري ما كتير، فبدأت تلم في المية وخايفة لو المية تخلص مش عارفة تحطها فين، تقوم تلم زمي زمي يعني اتلمي، من هنا سميت زمزم. ولولا انها قالت زمي زمي لصارت نقلا يجري الى يوم القيامة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بديهي بقى انها لما قعدت جنب زمزم وشربت الماء بتاع زمزم كان كافي يعيشها هي وابنها. ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم انها ايه؟ طعام وطعم وشفاء سقم. واللي يشرب من ماء زمزم وهو جعان يشبع لو عنده العقيده دي. فكانت كافيه، فبالتالي بقى بدل الماء طلعت لازم يحصل ايه؟ الطيور تحوم على طول، وتبقى اي قافله ماشيه وتشوف الطيور بتحوم يبقى الحته دي فيها ايه؟ ميه. فبقى منتقى القوافل لما كان بيحصل في الاول بدا يبقى ايه اشد واكثر، ويحصل بقى ان هم يعيشوا، وزمزم ملكها بقى بقت هي صاحبه الماء، وبالتالي كان العرف في هناك ما فيش الاعتداء على حاجات زي كده. فطبعا كان بقى بتاخد من دول وتاخد من دول مقابل المياه اللي هم ياخدوها من زمزم. شاب اسماعيل عن الطوق طبعا في رحلات حبشت من سيدنا ابراهيم انه نزل من فلسطين وراح مكة، طبعا ضروري بامر بامر. اغرب ما في الموضوع انه راح ثلاث، هنقول ثلاث رحلات مبدئيا نتكلم عنها. اول رحله انه راح وكان اسماعيل في ذلك الوقت نقول لم يبلغ بعد، او كان بلس او كان يعني صغير السن. سيدنا ابراهيم لما راح شاف في الرؤيا انه بيذبح ابنه، ورؤيا الانبياء وحي، طب ليه جبريل ما نزلش قال له؟ مش هتأمل في دي، كل الاوامر بتنزل للرسل عن طريق ايه؟ جبريل. عشان كده الفرق بين الرسول وبين النبي، الانبياء ما يشوفوش جبريل ولا ينزل لهم ولا يتكلم معاهم، انما الانبياء بالالهام وبالوحي اللي هو المباشر او بالرؤية او كده. يقال هذا من ضمن الفروق اللي بين الرسل والانبياء، الرسول يخاطب جبريل وجبريل يخاطبه. فطب ليه جبريل ما نزلش قال له؟ ليه يشوفها في رؤيا؟ هل هو ابتلاء؟ ضروري هيكون ابتلاء. ليه بقى؟ لانه لما شاف في رؤيا انه بيذبح ابنه الشيطان قاله يعني لو كان جبريل ما كانش فيه تردد ولا شك على طول جبريل، لكن الرؤية يوم يتقال له انت كنت ايه مش واخد بالك، ده منام، ده مش شرط، ده لو كان صحيح كده كان نزل لك جبريل، لكن ده جبريل ما نزلش، ده انت هتذبح بني ادم وتقتله، مش معقول يعمل كده. شوف يبقى كانت رؤية عشان الشيطان ياخد فرصة يقول له، وعشان يثبت هو على ايه؟ على اليقين. المهم انه جاب ابنه وقال له، ده الاغرب انه ما عملش كده فجأة، كان خلاه مثلا ماشي معاه وضربه في سكينه وخلاص ولا حاجه، ولا خبطه على دماغه ودوخه وبعدين ذبحه، او هو نايم لا ده جابه. طب لما يجيبه يقول له هل من نفسه؟ هل من نفسه يا ترى يجيب غلام صغير يقول له انا هذبحك. طب بس قال لك لا، طب تضمن هيقول ايه كده برضه؟ فده ما عملهاش هو نايم. ترى هل فعل ذلك من نفسه ام بوحي ايضا او بالهام؟ المهم جاء ابوه قال له يا بني اني ارى، وانت عارفين القصه طبعا، شيء مذهل انه الفتى الصغير ده يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله. شوف التقديم، ان شاء الله تقديم المشيئه، تقديم المشيئه اللي ما عملهاش سيدنا نوح لما قال فلن اكون ظاهرا للمجرمين، مش كده برضه؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم نسيها مره، وربنا قال ولا تقولن في شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان ما شاء الله. لما الكفار سالوه عن حاجه قال لهم غدا اخبركم، يعني يقول لك ان شاء الله، ويقول من الصابرين ويقرر هذا. وطبعا فيه كلام كتير يتكتب في الحاجات دي، يعلم الله بمدى صحته اللي هو منهم. ان سيدنا اسماعيل قال له يا ابتي الموت صعب وممكن اترعش او اضطرب فكتفني، انا خايف كمان لما تذبحني دمي يتنقل على ثوبك يلوثه وينجسه، فكتفني عشان الدم ما يوسعش هدومك. ولما تيجي تذبحني اذبحني من قفايا، قبني على وجهي واذبحني من قفايا عشان ما تبصش في عينيا تقوم تاخذك الشفقه دي. كلام غريب ها. وبعدين يبقى مفيش مانع بعد ما تذبحني تاخد قميصي تديه لامي تتسلى بيه عني. شيء بيقال ان الحوار ده لما خده وراح المنحر، خد بقى من مكه راح منها، عارفين المنحر، خده وخد الحبل ومشي. لما خده وخد الحبل ومشي الشيطان راح من بقى لهاجر، قال لها انت عارفه ابراهيم واخد ابنك راح لفين؟ قالت له راح يحتفظ. ما هو طبعا الشيطان بيتمثل في هيئه بني ادم. قال لها لا ده راح يذبحه. قالت له اذبحه في الارض اذبح ابنه. قال لها راح يذبحه مع السكينه ومع الحد هيكتبه وهيذبحه. قالت له اذا كان الله امره بذلك فليفعل ما امره الله. بيقال هذا برضه الناس تسليمه بشكل. وبعدين هم ماشيين تعرض الشيطان ثلاث مرات له بقى في الحتت اللي احنا بنعمل فيها ايه؟ الرد. على فكره في بعض كتب السيره اللي كتبوها المستشرقين وغيرهم 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 ادعوا ان الذبيح اسحاق ما راحش مات نهائي. فلما اتقال كده ادعوا كمان ان عمليه الذبح تمت، مش تمت يعني الذبح، يعني كانت الحادثه ما فين؟ في فلسطين مش في مكه. مش في مكه. وطبعا الكلام ده كله مردود بدليل ايه؟ الرجل بتاع ابليس. المهم وفي علامه هنقولها محدش انتبه لها ابدا، ما اعرفش ليه. لما تيجي سيره اسحاق في القران كله يبشرك بغلام عليم، اما جت سيره اسماعيل بغلام حليم الوحيده. وخدوا بالكم منها بقى، هذا الفرق مع التأمل هتبص تلاقي ايه؟ الوحيد اللي ذكر بالحلم في البشرة اسماعيل. فرش منه بغلامه حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اما اسحاق كله بغلام ايه؟ عليم. شوف طيب خدوا بالكم من دي. الشيطان تعرض لهم ثلاث مرات، بيقولوا تعرض لابراهيم فابراهيم ضربه، تعرض للغلام قال له ابوك راح يضحك وازاي وده رؤيا ومش رؤيا فكذلك رفض. وانتم عارفين طبعا انه كتفه فعلا وكبه على وجهه وجهز السكين، ومجرد ما وضع السكين يقال بقى انه في اللحظه دي جارت السماوات والارض والملائكه يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير وارقص بهذا الطفل الصغير. فطبعا نزل جبريل وقال له خلاص صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين. وبعدين لقى جنب منه على طول الكرش العظيم الكبير ده اللي نزل منه ايه؟ نزل من السماء وفديناه بذبح عظيم فذبحه، وصارت سنه النحر في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد، وصادف انه كان يوم العيد، واصبح النحر للهدي في منى اللي هو المكان ده. وخطوات هذا اصبحت منسك وزمزم أصبحت شفاء وموجودة إلى أن تقوم الساعة. أدي رحلة. الرحلة التانية كبر إسماعيل. بيقال إن مكة كان فيها ناس من قبيلة اسمها جرهم، وبيقال إن لا ما كانش فيها حاجة ولا بيوت ولا نبيت ولا ناس ولا حاجة، إنما كانت بس منطقة الناس. فجاءت قبيلة اللي هي من جرهم ولقيت المية وكده وسكنت في المنطقة دي. سكنت في المنطقة ده وتزوج إسماعيل فتاة من جرهم. وتيجي الرحلة التانية. ليه سيدنا إبراهيم من فلسطين يزور ابنه وبعدين يفاجئ انه مش موجود؟ خرج يشوف رزقه سبحانه. فبيسأل الزوجة حالكم ايه؟ قالت له حالنا وحش وكلابة وفقرة ومسئين ناكل وحالنا وحش وهو كده وقاعد مش عارف يعمل حاجة ولا يسوي حاجة. قال لها معلش لما يجي قولوا له ابوك بيقول لك غير عتبة بابك ومش رجع. انا مش متخيل رحلة من فلسطين الشام يعني لمكة مش بالطيارة بقى ولا بالاوتوبيس ولا بال رحلة ولوحده شيء عجيب. وبعدين راح ملقاش ابنه. طب ما تستناه ده انت واخد في رحلة دي قد ايه؟ يعني تاخدها مش هقول ماشي لكن فرس لكن بعير ياخدها قد ايه؟ من الشام لمكة قد ايه؟ لما يقعد اسبوع يستنى ابنه ما حدش رجع. هي بس كلمه غير عتبة بابك شيء يوريك ان ربنا له تصاريف. سبحان الله. ورجع اسماعيل قالت لواحد شيخ كبير ده هنا وبيقول لابوك. قال لها ما شافش خبر ما قالش حاجه. قالت له بيقول لك غير عتبة بابك. قال لها طب الحقي اهلك الحقي باهلك. واتجوز واحده ثانيه من برهم برضه من نفس القبيله. تجوز على ذلك. تيجي الرحلة الثالثة. ويجي إبراهيم برضه مسافر من فلسطين يروح مكة ويروح يزور ابنه يقوم ما يلاقوش برضه. شيء مشكل. يقوم يلاقي الزوج. كيفك وكيف حالك؟ تقول له في نعمة من الله وفضل. أحسن من كده إيه؟ أنا بتاكل وبناكل إحنا بناكل وبنفرق وبنوزع ده إحنا سخسخة وفي عزه وحاجة حلوة خالص وربنا يديمها علينا نعمة. قال لها طيب أما يجي يقول له أبوك جاي يزورك ويقول لك الآن استقامت عتبة بيتك ومشي ورجع ما استناهوش برضه. شيء غريب. ورجع اسماعيل قالت له ابوك بيقول استقامت عتبة بيتك ففرح بيها واستقر معها على كده. وبعدين بدأت تخلف اولاد سيدنا اسماعيل. الرحلة الرابعة بقى اللي هي رحلة اللي كل اللي حصل ده كان تمهيد لها ان ربنا قال له بقى المكان ده مكان البيت ويرضى ابن البيت. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيت واللي هي واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت علمناه مكان الا تشرك به شيئا وبدا بناء الكعبه. ولا زال مقام ابراهيم اللي انتم بتشوفوه هو ده الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم يبني الكعبه. وكان بيقف على الحجر ده لسبب واحد. الحجر ده قد كده ما وصلوش. انما لما كان بيقف عليه اقدامه ثابته في الحجر تجد قدمين كده طول اقدام سيدنا ابراهيم داخلين لجوه. وكان الحجر ده كلما ارتفع البناء ارتفع الحجر لابراهيم في الهواء عشان يبني. عشان كده الحجر ده شوف مواضع اقدام سيدنا هاجر اصبحت منسكا. مواضع اقدام ابراهيم اصبحت مزارا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واعتبر ايه وربنا يقول فيه ايات بينات مقام ابراهيم. شوف الحاجه الغريبه كان مقام ايه وكان ده بيؤكد صدق الخبر صدق القصه لان القصص والتواريخ بتحرفها الناس. فربنا سبحانه وتعالى حب يثبت للناس بالدليل المشاهد ان البيت ده هو بتاع ابراهيم اللي بنى ابراهيم. الدليل موضع قدمه قائم موجود. ده البيت. ولما بنى البيت طبعا رجع ابراهيم واقيمت مله ابراهيم بمكه واصبحت شريعه الله تبارك وتعالى في مكه والاسلام في مكه يقود الرحله الإيمانية إلى الله عز وجل إسماعيل وتكفي الشهادة في القرآن واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذا كان في صلاة بقى وزكاة وصيام وحج وطواف البيت لأن ربنا يطهر بيت الإيه للطائفين وعقوفه بدأت تزدهر مكة دينيا ودنيويا بدأت تزدهر. بعد كده الأيام طالت والعمر انقضى وأصبح سيدنا إسماعيل عمره كما يقال 130 سنة والبلد عايشة في عز الإسلام والدين وماتت سيدة خاضر ودفنت بالحجر ومات إسماعيل ودفن بالحجر عشان كده اسمه حجر إسماعيل في هذا المكان قبر هاجر وقبر إسماعيل الاثنين مدفونين في حجر إسماعيل. أصبح المشرف على البيت بقى وعلى طهارة البيت طاهر بيتية للطائفين السدانة بقى والحجابة أصبحت في يد مش هقول أولاد سيدنا إسماعيل إنما بقول في يد أخوان بني إسماعيل أخوانه. ليه؟ لأن سيدنا إسماعيل كان لوحده وخلف مراته من قبيلة برهم قبيلة قاعدة مع الششة لها وضعها يبقى مين اللي عنده القوة يحمي البيت ويبقى من سدنة البيت اللي هم مين؟ الرجال اللي هم يبقوا أخوان أولاد سيدنا إسماعيل اللي هم يبقوا أخوات مرات سيدنا إسماعيل يعني في ايدي رجال جرهم سدانة البيت والحجابة والسقاية زنزن ومع الوقت وكل ما الناس تبعد عن عهد الرسل وعهد النبوة يحصل التراخي يحصل الترف يحصل كلام من ده فجت قبيلة اللي هي قبيلة خزاعة طمعت في العجز اللي عادل فيه جرهم لما طمعت في العجز ده وجرهم اترفوا وادعى بقى ادعى والرزق الواسع والعز ما بقاش ننتبه لنفسنا زي الامة الاسلامية لما كان السيف في ايد كل واحد والجهاد اساس كان السادة العالم لما بدا بقى عصر بقى العز والغنى والقصور بقى تتبنى والفسيفساء زي ما بيقولوا والحريم والجواري والغناء والرقص والخلاص بدأت تنهار. ده حصل مع قبل بجرهم وبدأت خزاعة تجهز نفسها للاستيلاء على مكة مما دعا مضاد بن عمرو وكان هو كبير قبل بجرهم في ذلك الوقت مضاد بن عمرو انه يعمل ايه خاف على زمزم وكانت طبعا زمزم والكعبة مزينة بغزالتان من ذهب خالص وأسياف ودروع من الذهب فيعمل ايه غور زمزم دفنها حفر ونزل الغزالات بالذهب اللي في الكعبة والأسياف والأدراع معها حطهم في البئر وردم على زمزم وسوى مطرحها وخد أولاد سيدنا إسماعيل وخرج من مكة واستولد خزاعة على مكة وخرجوا وسافروا وراحوا الشام لما راحوا الشام بدأت بقى الايام تمشي وخزاعة تستولى على البيت وزي ما قلنا بقى بدأ برضو الترف يصيبهم وإلى ذلك صادف بقى انه الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قصي والنسب احنا هنقوله بقى اللي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الى اخر الناس هنقوله بكرة لما نوصل ان شاء الله لما نوصل للسكة. المهم لما جرهم مشي بقى وخبر المعامل المسوء. ففي يوم من الايام قصي بيقول لامه بيقول لها الناس بتعيرني وبتقول انت ملحق بنا ولست منا. قالت له لا ده انت من الاكابر واهلك بمكه ولك وضعك في مكه وما الى ذلك. فحط في دماغه انه يرجع بلده فرجع جه راح مكه لكن كان تاجر ومعه فلوس كتير. فراح بخلقه الكريم وتجارته الامينه واكرامه للناس وسخاؤه بدا يجد له موضع في مكه، موضع احترام وموضع تقدير. بدات الناس تحبه وبدا يفكر في الجواز. فمين اللي ماسك السقايه والزمزم وله السلطان؟ واحد من خزاعه اسمه حليل حليل ابن حبشية. فتقدم قصي لخطبة ابنته ففرح به فزوجها له. يبقى تزوج قصي من بنت زعيم خزاعة. كبر الراجل وجاء يموت فأوصى بالمفتاح لمين؟ لبنته اللي هي هتبقى مرات مين؟ قصي ابن كلاب اللي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. فرفضت واعتذرت وخافت من المسؤولية فاستلم منها المفتاح أحد أبناء العمومة أو أبناء القبيلة من خزاعة. وكان رجل سكير وعبيد وتافه ومهمل. ففي يوم من الأيام عاوز يشتري خمرة ومعهوش فلوس فطلب من قصي. فقصي اشترى منه المفتاح بزك من خمر وخد المفتاح قصي وبقت له السدان. هاجت خزاعة هيروح منهم العز والسلطان. بعد السكير على البيض راح تلم السكر زي ما واحد يلعب قمار على عزبه بتاعت ابوه مثلا. ازاي الكلام ده؟ وهاجم ولموا الناس علشان يعملوا حدود. قصي بقى لما قابلته قريش، وهنعرف قريش من التقريش وهو التجارة، ومين اللي سماهم قريش وهي أصلها إن شاء الله هنتكلم في الكلام. احنا بنقول باختصار بقى الكلام ده. وحصل طبعا الخناقة أو حصل المعركة أو الأخو، فانتصر قصي والعرب اللي انضموا إليه على خزاعة وأدلوهم من مكة، وبقي المفتاح والسبانة في يد قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. وبكره ان شاء الله نبتدي بقى نشوف النسب، ايه حكايه قصي وايه حكايه كلاب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره الى اخر النسب هنشوفه. قصي المهم ان قصي كان له ولدين، عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف وعبد الدار من ضمن ولاده يعني. الكبير كان عبد الدار. فلما جه قصي يموت عطى السلطان ده كله لمين؟ لعبد الدار. عبد الدار لما مات عطى السلطان لاولاده، مما خلى اولاد عبد مناف يغيروا، واولاد عبد شمس مجموعه هنتكلم عنها وقتها او بكره ان شاء الله. فاللي حصل ان مع الخناق وقامت قريش على بعضها وحصل انقسام بينهم، فاتفق بالصلح عبد مناف اولاد عبد مناف واولاد عبد الدار. اولاد عبد الدار ياخدوا سدانه الكعبه، واولاد عبد مناف ياخدوا السقايه والرفاده. الرفاده اللي هو الاكل، يلموا فلوس من بعض يعملوا اكل للحجيج ياكلوهم ببلاش، وسدانه اللي الكعبه بقى وصيانتها ونظافتها وما لسانها. اولاد عبد مناف، اولاد بقى عبد مناف اللي هم بتوع السقايه احنا فيهم بقى. وصلت بقى عبد مناف ولاد عبد مناف مين بقى؟ عبد المطلب. عبد المطلب ايه قصه عبد المطلب بقى؟ وازاي وصلت للسقايه؟ وكيف لقي فيها ما لقي، لأنه هاشم ابن عبد مناف ده اللي كانت في ايده السقاية. هاشم له قصة غريبة جدا. هاشم كان غني وكان مبسوط وكان كريم جدا، وحصلت سنة وجدبة في مكة فراح الشام. هاشم هو الذي سن رحلة الشتاء والصيف. هاشم بن عبد مناف هو اللي سن رحلة الشتاء ورحلة الصيف. هشم لهم السريد وجاب تمر وجاب وبقى هشموا يعني ايه طحنوا وعمل للناس اكل فشل، فمن هنا كان مشهور بالحكايه دي. هاشم في رحلته من مرات للشام هو راجع عرج بيثرب المدينه، ما كانش اسمها المدينه كان اسمها ايه؟ يثرب. عرج بيثرب فرأى فيها امرأة حسناء أعجبته فتقدم لخطبتها فقبل فتزوجها وجاء بها مكة. لما جاء بها مكة حبلت، ولما حبلت حبت تولد عند أهلها فرجعها المدينة تولد، فولد في المدينة ولد جميل وحلو سموه شيبة. سموه ايه؟ شيبة. هاشم وهو في مكة وابنه في المدينة مات، ومرت مدة وهاشم له أخ اسمه المطلب. المطلب ده تذكر ابن أخيه وانه في ديار تانية وانه ما يصحش، والغنى والمال كله بتاع هاشم هيروح فين؟ ده ابنه فين؟ في المدينة. فحب يجيب ابنه ويديله مال أبوه ويعمل، فسافر للمدينة وراح وحصل أخذ وعطى. باختصار بقول وافقوا أخيرا انه ياخد ابن أخوه ويرجع بيه، فأخذ شيبة ورجع بيه على مكة. هو داخل مكة راكب بعيره حاطط شيبة ايه طفل وراه على ايه على البعير. الناس لما شافوا الله المطلب اشترى عبدا، عبد المطلب، عبد المطلب، فصار اللقب ده عبد المطلب اشهر من كلمة ايه شيبة. عبد المطلب اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو حفر زمزم مرة اخرى.
بفكركم احنا قلنا ان قصي الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اخره جرهم من مكة واجلتهم خزاعة وسافروا وراحوا الشام، وقصي عير بالشام لانه ملحق بالقوم وليس منهم، وقالت له امه يا بني انت ابن الاكابر وابن كرام الناس واهلك بمكة، وعاد وكان تاجرا كثير المال ومن خلقه الكريم وإطعام الطعام ومعاملته مع الناس بالأخلاق الكريمة نال الحظوة بين الناس والاحترام، وخطب ابنة سيد خزاعة اللي قلنا اسمه خليل بن حبشية. وبعدين لما جاء السيد خزاعة يموت أوصى بالمفتاح لبنته، وبنته رفضت واعتذرت فأخذ المفتاح أحد رجال خزاعة كان شكيرا عربيدا، وباع المفتاح في سهرة بزقة من الخمر لقصي. لما قصي أخذ المفتاح وأصبحت له السقاية والرسادة والزعامة والندوة واللواء كلها كانت مجموعة في يد واحدة. بعد كده قاضت الناس خزاعة وقالوا ازاي ينتقل مننا السلطان ده والعز ده لقصي اللي هو من جرهم، وحبوا يرسبوا عليه. فاجتمعت العرب حول قصي بخلقه وشهرته واجتمعت قريش. قريش قلنا اصل قريش ده لقب، بيقال ان اول من لقب ده بهذا اللقب سهر. سهر احد عباد النبي صلى الله عليه وسلم، والفهر الحجر الكبير كان اسمه فهر، وبيقال ان هو اللي سن رحله الشتاء والصيف وما الى ذلك، وكان تاجرا مطعما للطعام وهو الاخو. فسميت او قلت على لقب قريش من التقريش او التقرس وهو الحصول على القروش التجاره يعني. بنرجع وبنقول انه السياده لما راحت لقصي لان قريش اجتمعت معها تؤيده، والاعراب والعرب حول مكه والكل وقف مع قصي فخزاعة انهزمت وأبليت خزاعة من مكة. لما جاء قصي يموت أوصى بهذا السؤدد لابنه عبد الدار، وكان قصي له عبد الدار وعبد مناف. لما بقت السلطة في ايد عبد الدار وجه يموت، اولاده بقى بدأوا ياخدوا محله. اولاد عبد مناف ثاروا وقالوا لا احنا حق. حصل خلاف وكادت قريش تختلف وتفترق وتتصارع. اخيرا حدث الحل ان اولاد عبد مناف ياخدوا السقايه والرفاده، الرفاده اللي هو الاطعام، واولاد عبد الدار ياخدوا السدانه، الحجابه، الندوه، اللواء. من اكبر اولاد عبد مناف وافضلهم هاشم. هاشم اصل اسمه عمرو بن عبد مناف. هاشم لقب سموه بيه لان لما حصل السنه وحصل جد سافر او بعت قافله للشام وجاب قمر وجاب سريد وهشم ذلك، هشمه يعني فحم كله، وعمل دقيق وعمل اكل ووزع على اهل مكه بالكامل من ماله الخاص، فاطلق عليه لقب هاشم لهشمه السريد والطعام. هاشم انتوا عارفين، انا قلت امبارح انه في رحله من رحلاته هو عائد من الشام مره بيثرب، فوجد فتاة حسناء فتزوجها، حملت، خدها وراح بها مكه. لما كانت تولد بقت تؤود عند ايه؟ عند اهلي. فوجهها المدينه ثاني، لا سيد ما تنزلش اسمها المدينه، المدينه اللي سماها المدينه المنوره هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكان اسمها يثرب وكان اسمها طيبه. فلما رجعت ولدت ولد وسميته شيبه. سميته ايه؟ شيبه. وفضل معها وهاشم بمكه. مات بعد فتره سنتين ولا ثلاثه ولا حاجه. لما مات هاشم وكان في ايده بقى السقايه والرفاده، اوصى بالسقايه والرفاده لاخيه المطلب. المطلب تذكر ابن هاشم وحب يجامله بعد وفاته ويقوم بالله ونحوه بعد ما استلم الرياسه. فسافر يثرب وعمل محاولات ياخد ابن اخيه معاه، جابه ودخل مكه مربصا له على بعيره. فمساله الله، ده المطلب اشترى عبدي، مين ده اللي راكب وراه؟ ده عبد المطلب، ده عبد المطلب. فسارت بين الناس كلمه عبد المطلب لمين؟ لخيبه ابن هاشم ابن عبد مناف. تربى شيبه اللي هو عبد المطلب في حجر عمه المطلب. لما بيه المطلب يموت اوصى بالسقايه والرفاده لابن اخيه هاشم اللي هو كان اصلا صاحب الرياسه، فرجعها لابنه اللي هو عبد المطلب اللي هو اسمه اصلا ايه؟ شيبه. عبد المطلب لما اخذ الرياسه والسقايه لقي فيها مشقة ولقي فيها العنت الشديد. ليه؟ زمزم انت عارفين انها اتردمت، وردمها ضمام ابن عمرو الجرهمي لما جت خزاعة الدولة على مكة وخرجت. مش عارف ليه. اما كان بيعمل سقاية الحجيج منين؟ في اطراف مكة كانت في بعض الابار الضعيفة الضئيلة، وكان عشان يعمل السقاية يروح الابار دي يملى ويجيب المية يوديها يملى بها احواض حول الكعبة يسقط منها الحجيج. ملوش ولاد غير واحد بس اللي هو الحارس. نفسه بقى يلاقي زمزم. طبعا زمزم لو حفرت او وجدت تغنيه بقى عن المشقة وعن التعب. فبقى يفكر كتير ويتامل كتير ويسال الله كتير ويدعو الله انه يعرف زمزم فين. من كتر تفكيره بقت تجيله الرؤى، وبقى يقال انه يجيله الهاتف في المنام يقول له قم واحفر زمزم. طب فين؟ اجيبها منين؟ زمزم فين؟ فكانه يشوف لحد ما قالوا له في الرؤيه هي كذا هي كذا بالرموز لحد ما قيل له انها بين إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان مجاوران للكعبة، فتقالوا ان زمزم بينهم. اسافونا الى اوثان اتقال فيهم حدوتة، معرفش كانت صحيحة ولا غير صحيحة، اتقال ان اساف رابح ونا الى ست، وانهم فجرا بالكعبة فحولا الى حجر، نصفها الى حجر. هنتكلم بعد كده ازاي العرب اولاد اسماعيل واولاد ابراهيم اهل البيت اهل الحرم، ايه اللي خلاهم يعملوا اصنام، هنقول. لكن خلينا احنا قبل سنين في عبد المطلب، لم نتيقن خد المعول وخد الحارس وراح بين اساف ونائله يضرب الفاس، وقفت في قريش اصنام بقى بيحاروا عندها، واوثان بيقدروا ازاي هيخبط يزعجهم. فبيقال انهم احتكموا الى عرافه وقالت لهم ضربوا القداح، وضربوا القداح وسابوه يحفر. حصل بيحفر فوجئ بالغزلتين الذهب، احنا طلعهم والاسياف الذهب اللي كانت بتهدى للكعبه، وانفجرت زمزم. وهنا افاسته قريش، قالت له نشاركك. نشاركك تشاركون ازاي؟ انا صاحب السقايه، وانا اللي شفت المنام، وانا اللي جالي الهاتف، وانا اللي امرت بحفر زمزم. يشاركوني في ايه؟ قالوا في الغزاليه الذهب والاسياف الذهب والحاجات دي. قال لهم طب ايه رايكم نسال الالهه؟ طب نسالها ازاي؟ نروح للعرافه. فراحوا للعرافه فقالوا لها، قالت لهم هاتوا ست اقداح. القدح يا جماعه وضرب الاقداح يعني ايه؟ ناخد فكره يمكن في ناس ما تعرفش. القداح وضرب الاقداح عباره عن، عارف الزهر بتاع الدوله وعلمة، يكتب على الحجر ده القدح ده القدح ده، يكتب اسم وبعدين يشخشخ ويطلع، اللي يطلع يبقى هو. فقالوا اعملوا قدحين، قدحين للكعبة وقدحين لعبد المطلب وقدحين لكم، واللي يطلع واكتبوا ايه الغزالة على قدح، قدح يعني قدحين والاسياس والحاجات. ضربوا الاقداح طلعت الغزالات من نصيب الكعبة، وطلعت الاسياس من نصيب عبد المطلب، وما طلعش للقدحين بتاعهم حاجة. فهمت ولا لسه؟ ما هو قدح عليه غزال وقدح عليه ايه؟ الاسياس، هم دول الاساس. فالقدح اللي عليه غزالة عليه اسم اسماء بقى. فالمهم طلعت بالشفق، فده عبد المطلب راح واخد الاسياس الذهب سيح ووضع بها بابا للكعبة، فاصبح لها باب من ايه؟ من ذهب. وراح جايب الغزالتين راجعهم في الباب يزينوا باب الكعبة، واستقرت له السقاية من منين بقى؟ من زمزم.